إذاعة زدن العلمية تقدم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوته، وبعد أداء فريضة من فرائضه، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك، نسأله أن يجمعنا أجمعين في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديثنا معكم معشر الأحبة في هذا المجلس حول حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم به. هذا الحديث العظيم اشتمل على بيان الدين. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنية. والإمام مسلم صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. والإمام النووي رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين صدر كتابه بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ثم ثنى بهذا الحديث. وكذلك فعل قبله الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ومصابيح السنة. قول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ظاهره أنه من أهل المدينة، لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك استغربوا، لو كان من أهل المدينة لعرفوا. قال: ولم يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المسترشد المتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه كالطالب بين يدي معلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنسب التعليم إلى جبريل عليه السلام لأنه المتسبب فيه، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له. وفيه أيضا أن السائل للعالم لا يسأله فقط عما يجهله، وإنما قد يحسن أن يسأله أيضا عن أمر يعرفه، ليتكلم العالم في المسألة ويبين الحق فيه. فجبريل عليه السلام يعرف ذلك، وهو الرسول الملكي بالوحي إلى الرسول البشري. وفيه دليل أيضا على تشكل الملائكة في صورة رجال، فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وجبريل عليه السلام جاء إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام على شكل هيئة رجال. والله جل وعلا خلق الملائكة بأجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد بهم الأفق. ولا يؤخذ من تشكل الملائكة جواز ما يسمى بالتمثيلية، لأن مبناها على الكذب. وأما تمثل الملائكة فهو بإذن الله وتقديره جل وعلا. هذا الحديث العظيم بروايته قصة، وفيها فائدة وعبرة. قال يحيى بن يعمر أحد التابعين: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبدا الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وافق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فوافق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر بقبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، أي يبحثون عن غرائب العلم، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر، يعني أن الله لا يعلم بالشيء ولا لم يقدره، وإنما إذا فعله العبد علمه الله وقت ذلك. قال فغضب عبد الله بن عمر وقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق الحديث. في هذه القصة بيان رجوع التابعين إلى الصحابة وسؤال عما أشكل عليهم، عملا بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه بيان أن بدعة القدر بدعة قديمة ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهي ثالث البدع ظهورا بعد ظهور بدعة الخوارج وبدعة الرفض والتشيع. قوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة التي يراها الناس، فالصلاة والشهادة يسمعها الناس، والصلاة يسمعها الناس ويرونك تصلي، وكذلك الزكاة تدفعها للناس، والصوم تصوم معهم وتفطر معهم، وكذلك الحج. وهذا موافق لمعنى الإسلام، فإن الاستسلام معناه الانقياد والطاعة. وفسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الباطنة لأنها موافقة لمعنى الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا في لفظ واحد أو في آية أو في حديث افترقا في المعنى، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ومنه قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد يرد الإسلام ويدخل فيه الإيمان إذا انفرد، كقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا يدخل الإيمان في معنى الإسلام. ومن مجيء الإيمان شاملا لمعنى الإسلام قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير الإسلام بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفكان. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: لا إله نفي عام، ثم بعده إثبات خاص إلا الله. وتفسيرها الصحيح: لا معبود بحق إلا الله، فخبر لا النافية للجنس هو كلمة حق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا يصح تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا صانع إلا الله، فهذا تفسير خاطئ. فهذا تفسير لها بالربوبية، ولكن تفسيرها الصحيح: لا معبود بحق إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة. ولذلك المشركون كانوا يعتقدون بأن الخالق الرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، سيقولون الله. لكن ذلك لم يدخلهم بالإسلام، بل هم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها إفراد الله بالعبادة. ولذلك لما قال الله لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولا يصح تفسيرها بأنه لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة كثيرة، لكن الإله الحق هو الله. هذه الكلمة العظيمة أيها الأحبة لها شروط لا بد أن يحققها العبد ويأتي بها حتى تنفعه يوم القيامة. ولذلك لما سئل وهب بن المنبه أحد التابعين: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح بلا أسنان لم يفتح لك. قال السلف: المراد هنا بشروط لا إله إلا الله، كما قال الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستثملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ونظمها بعضهم وزاد شرطا ثامنا، وهو تحصيل للشروط السبعة السابقة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد قولها. هذه الكلمة العظيمة تقتضي إخلاص العبادة لله. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أعمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كما أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. ورتب على طاعته الهداية والفلاح: وإن تطيعوه تهتدوا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وما أخبرنا به فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لا نعارض ولا نقول كيف ولما، بل نصدق. وأيضا اجتناب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا تقتضي محبته فوق محبة كل أحد سوى الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فإن شرطي قبول العمل الإخلاص لله، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدلول شهادة أن محمدا رسول الله. فمن أخلص لله ولم يتابع رسول الله وقع في البدع ولم يقبل، وكان عمله مردودا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخلص لله في عبادته وقع في الشرك. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان العملية، وهي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من الدين. هي العهد الذي بين المسلم وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. وانظر إلى التعبير بإقام الصلاة في القرآن: وأقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولم يقل ويصلي. والإقامة للصلاة على مرتبتين، أحدهما واجبة وهي أن يأتي بها على مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها، فمن أداها برئت منه، برئت ذمته وسقط عنه الطلب، أي لا يعيدها. والمرتبة الثانية وهي الأعلى وهي المستحبة، وهي أن يكملها بمستحباتها ويجتنب مكروهاتها ويخشع فيها حق الخشوع. وهذه الإقامة هي التي تثمر للعبد الثمرات النافعة، ولذلك يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الذين يؤدونها ويقيمونها كما أمر الله. ولذلك قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والركن الثالث أيها الأحبة إيتاء الزكاة، وهي عبادة مالية يخرج العبد المال تعبدا لله. التعبد لله بإخراج المال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذه الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الزكاة طهرة لك أيها العبد، طهرة لمالك وتطهير لنفسك، طهرة للمال فهي تنميه وتزكيه، ما نفست صدقة من مال، وطهرة للنفس من الشح والبخل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي مواساة للفقراء والمساكين وبقية المحتاجين من أهل الزكاة. من رحمة الله أنها لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في أموال مخصوصة وبشرط أن تبلغ النصاب. والشرط والركن الرابع أيها الأحبة صوم رمضان، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام كتبه الله علينا وعلى من قبلنا. ولما كان الصوم بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، اختص الله جل وعلا بالثواب له. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة رأس إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهو عبادة بدنية الصلاة. وأما الركن الخامس فهو حج بيت الله الحرام، وهو عبادة بدنية مالية، ولكثرة المشقة فيه لم يوجبه الله جل وعلا إلا في العمر إلا مرة واحدة. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له، فبادر يا عبد الله إلى أداء هذا الركن العظيم من أركان الدين قبل أن تمرض أو أن تفتقر أو أن يعرض لك العوارض ويضعف بدنه. هذا الركن فيه الفضل العظيم، والأجر الجزيل من الرب الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يسب رجع من ذنوبه كيوم ولدته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو الهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبلها؟ أيها الأحبة، قال جبريل، قال عمر، قال جبريل: فعج، قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة كيف يسأل وكيف يقول صدقت، يدل على أن عنده علما بالمسألة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر الركن الأول وهو الإيمان بالله، كما ذكر في الأول في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فحق الله مقدم على سائر، وما بعده تبع له. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه، فمن أنكر وجود الله فهو من الملاحدة. والأمر الثاني الإيمان بربوبيته، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصريف لهذا الكون. فمن اعتقد أن هناك من يقدر الكون ويتصرف فيه ويخلق ويحيي ويميت، فقد جعل لله شريكا في ربوبيته، كما يفعل كثير من أهل التصوف ممن يزعمون في أوليائهم أنهم أقطاب وأن الكون بيدهم يتصرف، أو أن الولي يملك أن يخلق أو أن يميت، أو من يعتقد بالسحرة أنهم يفعلون ذلك. والأمر الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعال الخلق من الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وغير ذلك من العبادة التي يفعلها العبد. فإذا فعلها لله فهو موحد توحيد الألوهية، وإذا صرفها لغيره وهو مشرك في الألوهية أو الإلهية. والأمر الرابع الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على حد قولنا سبحان قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه. فنقول لله جل وعلا: سمع لا كأسماعنا، سمعه يليق به، وله بصر يليق به، وله يد تليق به، وله عين تليق به. لا نقول أنها تشبه صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. هل تعلم له سميا؟ ولا ننفيها عن الله، لأن الله وهو أعلم بنفسه أخبرنا أن له سمعا وأن له علما وأن له حياة وأن له قدرة وأنه يجيء وأنه ينزل ويأتي وأنه استوى على العرش. والركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فيؤمن بأنهم خلق خلقهم الله من نور، كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. مخلوقون مربوبون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بوجودهم ونؤمن بما علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، كذلك نؤمن بما علمنا من الأعمال الموكلة بهم كجبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، ومالك الخازن النار، ومنكر ومنكير موكلين بسؤال العباد في قبورهم، ومنهم الملائكة الكرام الكاتبون، ومنهم الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، ومنهم ملائكة سيارون فضلا يتتبعون مجالس الذكر، وعددهم لا يعلمه إلا الله. في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه، كل يوم يدخلون 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور ولا يعودون مرة ثانية. من يوم خلق الله الخليقة إلى اليوم إلى أن يعرف الله الأرض من عليه. في الحديث يؤتى يوم القيامة بالنار ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. كذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب المنزلة وأنها من عند الله. نعلم نؤمن بما علمنا من أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، ما علمنا من أسمائها نؤمن به على سبيل الإجمال. كذلك القرآن هو آخر هذه الكتب وهو المهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو ناسخ للكتب السابقة. الكتب السابقة دخلها ما دخلها من التحريف والتبديل، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والركن الرابع الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والله جل وعلا قد يصطفي من الناس ويختصهم بالرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك الناس قد يوجد فيهم الرسل، لكن الجن لا يوجد فيهم الرسل وإنما توجد فيهم النذر، كما قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ويذكر عيسى، قيل لأن عيسى رسالته كانت رقائق ومواعظ وقليل من الحلال والحرام، كما قال الله جل وعلا عنه ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فنؤمن بأن الله أرسل رسلا كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل. ونؤمن بما علمنا من أسمائه. وقيل أن عدد الرسل 315 رسولا، ذكر منهم في القرآن 25 رسولا، منهم 18 في سورة الأنعام كما في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. أما الأنبياء فعددهم كبير، قيل أنهم يزيدون عن 124,000. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، أو من يجدد شريعة من قبله. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. أنا خاتم النبيين، يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فنؤمن بالملائكة بالرسل وما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم من أسمائهم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فإن العبد إذا مات قامت قيامته. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان ما يكون بعد الموت من النعيم القبري وعذابه وسؤال الملكين للعبد في قبره، ومنه ما يكون بعد ذلك من البعث والحشر والنفخ في الصور والحوض والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يقع في اليوم الآخر. وهذا اليوم يوم حق سيأتي، وإنكاره وإنكار البعث كفر. ثم الإيمان بالقدر، وهو الشاهد والسبب في إيراد هذا الحديث كما تقدم معنا في قصة عبد الله بن عمر في بيان ضلال القدري. والقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، لأن نعلم بأن الله يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لولا إذا كان كيف يكون. فالله جل وعلا له العلم المطلق. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتابة ذلك القدر في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض، ألم تعلم أن ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير، ألم تعلم أن الله يعلم. فهذا مرتبة العلم. والمرتبة الثانية إن ذلك في كتاب، في آية الثانية وحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا المرتبة الأولى والثانية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر والتقدير على أربعة أمور أو أحوال. تقدير عام وهما يكون في اللوح المحفوظ وهو الذي نتحدث عنه الآن، والتقدير أخص منه وهو تقدير العمر كما جاء في حديث ابن مسعود أنه بعد ينفخ فيه الروح ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والمرتب والنوع الثالث تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير اليوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الإيمان بهذه الأركان الستة يدخل في الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه الأركان الستة من الإيمان بالغيب، فيحرص المؤمن عليها ويؤمن بها ولا ينكرها. ثم قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. سأله عن أمر عظيم وهو أعلى مراتب الدين وهو مقتضي لمعية الله لك أيها العبد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذه المرتبة العليا، أن تعبد الله كأنك ترى، مرتبة المشاهدة، كأنك تشاهد الله. ومن المعلوم أن العبد إذا أدى الفعل أمام سيده وهو يراه فإنه يكون أشد حرصا على أن يأتي بالعمل كما هو مطلوب منه. قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى، وهي المرتبة الأقل منها، وهي مرتبة المراقبة، تراقب الله في سرك ونجواك وفي خلوتك وجلوتك. قلنا أن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الإيمان، والإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، فأوسع دوائر الدين هي مرتبة الإسلام. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله حتى ولو كان قالها نفاقا دخل في الإسلام وحسابه عند الله. ثم أعلى منها مرتبة الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. ثم أعلى منها وهي مرتبة الإحسان. أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من المحسنين. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة؟ الذي يأتيني بالوحي هو أنت يعني، فكيف أعرف شيئا لم يصلني عن طريق؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، إن الله عنده علم الساعة. إلى ربك منتهاها، أي منتهى العلم بها ومتى تكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من هذا الشهر، هذا علمه عند الله جل وعلا. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الجنة. للساعة علامات، علامات كبرى، وهي ما تكون قبيل الساعة وتكون كالمسبح إذا انفكت تتتابع، منها خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة والنار تحشر الناس وطلوع الشمس من مغربها، فهذه علامات كبرى. وهناك علامات صغرى، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر في هذا الحديث: أن تلد الآمة ربك، إلى أن يكثر السبي فيتسرى السيد بهذه الأمة فتلد هذه الأمة بنتا تكون سيدة لها لأنها بنت سيده. وقيل أنه علامة على كثرة العقوق في آخر الزمن، حتى تتعامل البنت مع أمها كما تتعامل السيدة مع أمها، فنسأل الله السلامة. قال: وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا وقع، بل إلى زمن قليل لو تنظر إلى صور البيوت والمنازل والعشر ثم تقارنها بما عليه الناس في هذا الزمان وكيف توسعوا وتطاولوا في البنيان لعلمت صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فلبثت مليا. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الرجل. فانطلق الصحابة فلم يجدوا، فرجعوا فقال: لم نره، اختفى لتقدير الله. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وجاء عن حديث عمر قال أنه لقيه بعد ثلاثة، فقال: يا عمر، تدري من السائل؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة في الرواية الأولى بعد طلبهم للرجل فلم يجد، وكأن عمر بعد خروج الرجل خرج مباشرة ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد إعلامه بقصة هذا السائل، فقال: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وفيه توكيل العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يقال: الله أعلم. وقال بعض أهل العلم أنه يقال: الله أعلم في الأمور الدنيوية، وأما في الأمور الدينية فيقال: الله ورسوله أعلم، حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين جاءنا عن طريقه. وربما نبحث فنجد في ذلك حديثا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيه الجواب لما نبحث عنه هذا. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا لا علينا. وأعتذر عن الإطالة عليكم. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوته، وبعد أداء فريضة من فرائضه، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان المبارك، نسأله أن يجمعنا أجمعين في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديثنا معكم معشر الأحبة في هذا المجلس حول حديث عظيم من أحاديث نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دين. هذا الحديث العظيم اشتمل على بيان الدين. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنية. والإمام مسلم صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث. والإمام النووي رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين صدر كتابه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنية، ثم ثنى بهذا الحديث. وكذلك فعل قبله الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة ومصابيح السنة. قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني ظاهره أنه من أهل المدينة، لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك استغربوا لو كان من أهل المدينة لعرفوا. قال ولم يعرفه منا أحد. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المسترشد المتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه كالطالب بين يدي معلمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينا، فنسب التعليم إلى جبريل عليه السلام لأنه المتسبب فيه. وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له. وفيه أيضا أن السائل للعالم لا يسأله فقط عما يجهله، وإنما قد يحسن أن يسأله أيضا عن أمر يعرفه ليتكلم العالم في المسألة ويبين الحق فيه. فجبريل عليه السلام يعرف ذلك وهو الرسول الملكي بالوحي إلى الرسول البشري. وفيه دليل أيضا على تشكل الملائكة في صورة رجال، فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وجبريل عليه السلام جاء إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام على شكل هيئة رجال. والله جل وعلا خلق الملائكة بأجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد بهم الأفق. ولا يؤخذ من تشكل الملائكة جواز ما يسمى بالتمثيلية لأن مبناها على الكذب، وأما تمثل الملائكة فهو بإذن الله وتقديره جل وعلا. هذا الحديث العظيم بروايته قصة وفيها فائدة وعبرة. قال يحيى بن يعمر أحد التابعين كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبدا الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وافق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال فوافق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو داخل المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، أي يبحثون عن غرائب العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر، يعني أن الله لا يعلم بالشيء ولا لم يقدره، وإنما إذا فعله العبد علمه الله وقت ذلك. قال: فغضب عبد الله بن عمر وقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق الحديث. في هذه القصة بيان رجوع التابعين إلى الصحابة وسؤال عما أشكل عليهم عملا بقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه بيان أن بدعة القدر بدعة قديمة ظهرت في أواخر عصر الصحابة، وهي ثالث البدع ظهورا بعد ظهور بدعة الخوارج وبدعة الرفض والتشيع. قوله: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة التي يراها الناس، فالصلاة والشهادة يسمعها الناس، والصلاة يسمعها الناس ويرونك تصلي، وكذلك الزكاة تدفعها للناس، والصوم تصوم معهم وتفطر معهم، وكذلك الحج. وهذا موافق لمعنى الإسلام، فإن الاستسلام معناه الانقياد والطاعة. وفسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الباطنة لأنها موافقة لمعنى الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا في لفظ واحد أو في آية أو في حديث افترقا في المعنى، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ومنه قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقد يرد الإسلام ويدخل فيه الإيمان إذا انفرد، كقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا يدخل الإيمان في معنى الإسلام. ومن مجيء الإيمان شاملا لمعنى الإسلام قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفكان. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: لا إله نفي عام، ثم بعده إثبات خاص إلا الله. وتفسيرها الصحيح: لا معبود بحق إلا الله، فخبر لا النافية للجنس هو كلمة الحق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولا يصح تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا صانع إلا الله، فهذا تفسير خاطئ. فهذا تفسير لها بالربوبية، ولكن تفسيرها الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة. ولذلك المشركون كانوا يعتقدون بأن الخالق الرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، سيقولون الله. لكن ذلك لم يدخلهم بالإسلام، بل هم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها إفراد الله بالعبادة. ولذلك لما قال الله لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولا يصح تفسيرها بأنه لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة كثيرة، لكن الإله الحق هو الله. هذه الكلمة العظيمة أيها الأحبة لها شروط لا بد أن يحققها العبد ويأتي بها حتى تنفعه يوم القيامة. ولذلك لما سئل وهب بن المنبه أحد التابعين أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح بلا أسنان لم يفتح لك. قال السلف المراد هنا بشروط لا إله إلا الله كما قال الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ونظمها بعضهم وزاد شرطا ثامنا وهو تحصيل للشروط السبعة السابقة، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد قولها. هذه الكلمة العظيمة تقتضي إخلاص العبادة لله، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أعمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كما أن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ورتب على طاعته الهداية والفلاح، وإن تطيعوه تهتدوا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وما أخبرنا به فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا نعارض ولا نقول كيف ولما، بل نصدق. وأيضا اجتناب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا تقتضي محبته فوق محبة كل أحد سوى الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فإن شرطي قبول العمل الإخلاص لله، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مدلول شهادة أن محمدا رسول الله. فمن أخلص لله ولم يتابع رسول الله وقع في البدع ولم يقبل، وكان عمله مردودا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يخلص لله في عبادته وقع في الشرك. الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان العملية، وهي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من الدين. هي العهد الذي بين المسلم وبين الكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. وانظر إلى التعبير بإقام الصلاة في القرآن: وأقيموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولم يقل ويصلي. والإقامة للصلاة على مرتبتين، أحدهما واجبة، وهي أن يأتي بها على مستوفيا أركانها وشروطها وواجباتها، فمن أداها برئت منه، برئت ذمته وسقط عنه الطلب، أي لا يعيدها. والمرتبة الثانية وهي الأعلى وهي المستحبة، وهي أن يكملها بمستحباتها ويجتنب مكروهاتها ويخشع فيها حق الخشوع. وهذه الإقامة هي التي تثمر للعبد الثمرات النافعة. ولذلك يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الذين يؤدونها ويقيمونها كما أمر الله. ولذلك قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والركن الثالث أيها الأحبة إيتاء الزكاة، وهي عبادة مالية. يخرج العبد المال تعبدا لله، التعبد لله بإخراج المال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذه الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. هذه الزكاة طهرة لك أيها العبد، طهرة لمالك وتطهير لنفسك، طهرة للمال فهي تنميه وتزكيه، ما نفست صدقة من مال، وطهرة للنفس من الشح والبخل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي مواساة للفقراء والمساكين وبقية المحتاجين من أهل الزكاة. من رحمة الله أنها لا تجب في كل الأموال، وإنما تجب في أموال مخصوصة وبشرط أن تبلغ النساء. والشرط والركن الرابع أيها الأحبة صوم رمضان، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام كتبه الله علينا وعلى من قبلنا. ولما كان الصوم بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، اختص الله جل وعلا بالثواب له. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 رأس، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهو عبادة بدنية الصلاة. وأما الركن الخامس فهو حج بيت الله الحرام، وهو عبادة بدنية مالية، ولكثرة المشقة فيه لم يوجبه الله جل وعلا إلا في العمر إلا مرة واحدة. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له. فبادر يا عبد الله إلى أداء هذا الركن العظيم من أركان الدين قبل أن تمرض أو أن تفتقر أو أن يعرض لك العوارض ويضعف بدنه. هذا الركن فيه الفضل العظيم والأجر الجزيل من الرب الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يسب رجع من ذنوبه كيوم ولدته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو الهجرة تهدم ما كان قبلها والحج يهدم ما كان قبلها؟ أيها الأحبة. قال جبريل، قال عمر، قال جبريل فعج، قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة كيف يسأل وكيف يقول صدق، يدل على أن عنده علما بالمسألة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر الركن الأول وهو الإيمان بالله، كما ذكر في الأول في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فحق الله مقدم على سائره وما بعده تبع له. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه، فمن أنكر وجود الله فهو من الملاحدة. والأمر الثاني الإيمان بربوبيته، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصريف لهذا الكون. فمن اعتقد أن هناك من يقدر الكون ويتصرف فيه ويخلق ويحيي ويميت فقد جعل لله شريكا في ربوبيته، كما يفعل كثير من أهل التصوف ممن يزعمون في أوليائهم أنهم أقطاب وأن الكون بيدهم يتصرف، أو أن الولي يملك أن يخلق أو أن يميت، أو من يعتقد بالسحرة أنهم يفعلون ذلك. والأمر الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه، وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعال الخلق من الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وغير ذلك من العبادة التي يفعلها العبد. فإذا فعلها لله فهو موحد توحيد الألوهية، وإذا صرفها لغيره وهو مشرك في الألوهية أو الإلهية. والأمر الرابع الإيمان بأسمائه سبحانه وصفاته، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على حد قولنا سبحانه، قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل. وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه، فنقول لله جل وعلا سمع لا كأسماعنا، سمعه يليق به، وله بصر يليق به، وله يد تليق به، وله عين تليق به. لا نقول أنها تشبه صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك. هل تعلم له سميعا؟ ولا ننفيها عن الله، لأن الله وهو أعلم بنفسه أخبرنا أن له سمعا وأن له علما وأن له حياة وأن له قدرة وأنه يجيء وأنه ينزل ويأتي وأنه استوى على العرش. والركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فيؤمن بأنهم خلق خلقهم الله من نور، كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. مخلوقون مربوبون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنؤمن بوجودهم ونؤمن بما علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. كذلك نؤمن بما علمنا من الأعمال الموكلة بهم كجبريل الموكل بالوحي وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وميكائيل الموكل بالقطر والنبات ومالك الخازن النار ومنكر ومنكير موكلين بسؤال العباد في قبورهم. ومنهم الملائكة الكرام الكاتبون ومنهم الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. ومنهم ملائكة سيارون فضلا يتتبعون مجالس الذكر وعددهم لا يعلمه إلا الله. في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل يوم يدخلون 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور ولا يعودون مرة ثانية. من يوم خلق الله الخليقة إلى اليوم إلى أن يعرف الله الأرض ما عليه. في الحديث يؤتى يوم القيامة بالنار ومعها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. كذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب المنزلة وأنها من عند الله. نعلم نؤمن بما علمنا من أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. ما علمنا من أسمائها نؤمن به على سبيل الإجمال. كذلك القرآن هو آخر هذه الكتب وهو المهيمن عليها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وهو ناسخ للكتب السابقة. الكتب السابقة دخلها ما دخلها من التحريف والتبديل، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والركن الرابع الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والله جل وعلا قد يصطفي من الناس ويختصهم بالرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك الناس قد يوجد فيهم الرسل لكن الجن لا يوجد فيهم الرسل وإنما توجد فيهم النذر، كما قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ويذكر عيسى قيل لأن عيسى رسالته كانت رقائق ومواعظ وقليل من الحلال والحرام، كما قال الله جل وعلا عنه مصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فنؤمن بأن الله أرسل رسلا كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون على الناس على الله حجة بعد الرسل. ونؤمن بما علمنا من أسمائه. وقيل أن عدد الرسل 315 رسولا ذكر منهم في القرآن 25 رسولا منهم 18 في سورة الأنعام كما في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وأما الأنبياء فعددهم كبير قيل أنهم يزيد عن 124,000. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، أو من يجدد شريعة من قبله. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا خاتم النبيين، يقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فنؤمن بالملائكة بالرسل وما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم من أسمائهم، فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وإذا أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فإن العبد إذا مات قامت قيامه. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان ما يكون بعد الموت من النعيم القبري وعذابه، وسؤال الملكين للعبد في قبره، ومنه ما يكون بعد ذلك من البعث والحشر والنفخ في الصور والحوض والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يقع في اليوم الآخر. وهذا اليوم يوم حق سيأتي، وإنكاره وإنكار البعث كفر. ثم الإيمان بالقدر، وهو الشاهد والسبب في إيراد هذا الحديث كما تقدم معنا في قصة عبد الله بن عمر في بيان ضلال القدر. والقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، بأن نعلم بأن الله يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن، لولا إذا كان كيف يكون. فالله جل وعلا له العلم المطلق. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتابة ذلك القدر في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم في السماء والأرض، ألم تعلم أن ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم، فهذا مرتبة العلم. والمرتبة الثانية إن ذلك في كتاب، في آية الثانية وحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا المرتبة الأولى والثانية. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر. والتقدير على أربعة أمور أو أحوال. تقدير عام وهو ما يكون في اللوح المحفوظ، وهو الذي نتحدث عنه الآن. والتقدير أخص منه وهو تقدير العمر، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه بعد ينفخ فيه الروح ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والمرتب والنوع الثالث تقدير سنوي، وهو ما يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير اليوم يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. الإيمان بهذه الأركان الستة يدخل في الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه الأركان الستة من الإيمان بالغيب، فيحرص المؤمن عليها ويؤمن بها ولا ينكرها، ثم قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. سأله عن أمر عظيم وهو أعلى مراتب الدين، وهو مقتضٍ لمعية الله لك أيها العبد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: أن تعبد الله كأنك ترى. هذه المرتبة العليا، أن تعبد الله كأنك ترى، مرتبة المشاهدة، كأنك تشاهد الله. ومن المعلوم أن العبد إذا أدى الفعل أمام سيده وهو يراه فإنه يكون أشد حرصا على أن يأتي بالعمل كما هو مطلوب منه. قال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهي المرتبة الأقل منها، وهي مرتبة المراقبة، تراقب الله في سرك ونجواك وفي خلوتك وجلوتك. قلنا أن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الإيمان، والإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، فأوسع دوائر الدين هي مرتبة الإسلام. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله حتى ولو كان قالها نفاقا دخل في الإسلام، وحسابه عند الله. ثم أعلى منها مرتبة الإيمان. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. ثم أعلى منها وهي مرتبة الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من المحسنين. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من الساعة؟ الذي يأتيني بالوحي هو أنت يعني، فكيف أعرف شيئا لم يصلني عن طريق؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، إن الله عنده علم الساعة. إلى ربك منتهاها، أي منتهى العلم بها ومتى تكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من هذا الشهر؟ هذا علمه عند الله جل وعلا. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الجنة. للساعة علامات، علامات كبرى، وهي ما تكون قبيل الساعة وتكون كالمسبح إذا انفكت، تتتابع. منها خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج الدابة، والنار تحشر الناس، وطلوع الشمس من مغربها. فهذه علامات كبرى. وهناك علامات صغرى، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر في هذا الحديث: أن تلد الآمة ربتها، قيل أن يكثر السبي فيتسرى السيد بهذه الأمة فتلد هذه الأمة بنتا تكون سيدة لها لأنها بنت سيده. وقيل أنه علامة على كثرة العقوق في آخر الزمن، حتى تتعامل البنت مع أمها كما تتعامل السيدة مع أمها، فأسأل الله السلام. قال: وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. وهذا وقع، بل إلى زمن قليل. لو تنظر إلى صور البيوت والمنازل والعشر ثم تقارنها بما عليه الناس في هذا الزمان وكيف توسعوا وتطاولوا في البنيان، لعلمت صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: فلبثت مليا. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الرجل. فانطلق الصحابة فلم يجدوه، فرجعوا فقال: لم نره، اختفى بتقدير الله. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجاء عن حديث عمر قال أنه لقيه بعد ثلاثة، فقال: يا عمر، تدري من السائل؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة في الرواية الأولى بعد طلبهم للرجل فلم يجده، وكأن عمر بعد خروج الرجل خرج مباشرة ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد إعلامه بقصة هذا السائل، فقال: أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وفيه توكيل العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يقال: الله أعلم. وقال بعض أهل العلم أنه يقال: الله أعلم في الأمور الدنيوية، وأما في الأمور الدينية فيقال: الله ورسوله أعلم، حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين جاءنا عن طريقه، وربما نبحث فنجد في ذلك حديثا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيه الجواب لما نبحث عنه هذا. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقف رقابنا من النار، وأن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا لا علينا. وأعتذر عن الإطالة عليكم. هذا والله أعلم وأعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.